قال رحمه الله: فأما المطعم والمشرب، الآن تشخص الأبصار، تشتئب الصدور للطب. قال: فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه، فإن ذلك يضر بالطبيعة جدا، وقد يتعذر عليها أحيانا، فإن لم يتناول غيره ضعف أو هلك، وإن تناول غيره لم تقبله الطبيعة واستضر به. فقصرها على نوع واحد دائما ولو أنه أفضل الأغذية خطر مضر، سبحان الله، حتى أن النفس خلاص ما تصير ما تتوق إليه، وربما يأكل الإنسان الوجبة وهو لا يشتهيها. وقد مر معنا في دروس متقدمة أن من الأمراض أنك تأكل طعاما ولا تشتهيه، مثلا لو كان تشرب عسل وأنت ما تشتهيه مرض عليك، هو عسل. تأكل لحما وأنت ما تشتهيه إنما ترغم نفسك بذلك، خطر، مرض. وهذا كثير ما نكرر، أن كثيرا منا إذا مرض ولده أو غير ذلك يحاول أن يرغم المريض بالطعام، كل، بل بعضهم يفتحهم كل كأنه بقرة. ونعرف عندنا في الأبقار غير ما هنا في البلدان يفعلون، يسموه غرز هكذا، ونفتح فمها وندخل لها، هذا خطأ. قد جاء حديث يحسن بعضهم والكثير من أهل العلم ضعيفة: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، مع أن بعض أهل العلم يحسنه، إلا أن هذا معلوم طبيا، لأن هناك ما يسمى في الجسم هذه كلوريات الدم البيضاء أو غير ذلك، أشياء خلاصة الاسم بالشيء أو الأمر أن هناك شيء في الجسم يدافع الأمراض، فلا يقبل إلا كالمشروبات فقط، شيء يسيرة، فإذا أثقلت عليه في الطعام ضعف عن مقابلة المرض ومدافعة الأمراض، فيصعب عليه تماما، فهو عنده مقاومات، الجسم يقاوم الأمراض، يقاوم، لذلك إذا ضعفت المناعة ما يستطيع، أدنى مرض مباشر يهبط. وذلك كثرة الأدوية، الحبوب، الإبر، هذا خطأ، هذا خطأ. وبعضهم صح، نقول بعض الأمراض، هذا يعرف أهل الخبرة أن بعض الأمراض مثلا يقول جرعة، يعني لابد يكون جرعة، ولا مثلا بعض الأمراض سهلة، يعني الطبيب يصرف لك مثلا 100 حبة، يعني ضروري 100 حبة خلاص يا أخي، وجدت وقاية خير من العلاج، وجدت نشاطا، كل أشياء ممكن تقاوم. قد مر معنا في أول الكتاب هذا من الأدوية اللي ذكر ابن القيم أول ما يتعالج الإنسان من الدواء الحسي بالفاكهة، هذا الأمر الأول، فإن من الفواكه فيها من الأدوية ما ليس في غيرها. فمثلا الآن نقول فيتامين سي، تذهب إلى الطبيب يقول مثلا فيه نقص فيتامين سي، ما الذي يغني من الفاكهة؟ الليم الحالي اللي يسمى البرتقال، وأعظم من هذا أن تأكلها مع قشرتها، فإن فيها من الفوائد ما ليس في داخلها، داخلها حالي تتلذذ فيه، والأكل مع قشرها لأمراض كثيرة، وشيء معلوم هذا، يعلم هذا أهل الخبرة في ذلك. طيب الآن يعني أيما أولى، أن يعطيك مثلا كذا كذا من الحبوب، أو تذهب تشتري لك كل يوم حتى حبتين أمور طيبة في بطنك أنت في خير، وإن لم تشبع. ذكروا عن عمراني هذا الذي قد مات غيره، أن رجلا اتصل به قال فيه ألم في المعدة، عمراني أو غيره، ما هو الدواء؟ قال العسل. طيب إذا ما وجدت يعني فرق أو ما وجدت عافية؟ قال قد صبوحك. يعني خلاص إذا أنت في خير، إذا ماذا تعتبر شبعت. طيب من هذه الأشياء خلاص تكفي، ضروري فيتامين سي، إبرة بعد إبرة، تقل المناعة، بعضهم أدنى مرض ما يستطيع يخرج من البيت، حمى وأشياء كثيرة مقاومة لها دور عظيم. الأمر الثاني الذي ذكر أيضا الحمية، حمية تكون حماية من بعض الأطعمة، لأن بعض الأمراض سبب بعض الأطعمة أو بعض الأجواء. فمثلا الطبيب بإمكانه أن يقول لك اجتنب طعام كذا، مثلا الزيت، الزيوت، ما يحتاج إلى أن تصرف له هذه، لكن تجارة إلا من رحم الله، تجارة مباشرة يخرج كيس كبير دواء وهكذا من هنا ومن التجارة، عجيب هذا معروف. طيب بإمكانك الآن أن ترشد هذا المريض إلى أنه يجتنب كذا وكذا من الأطعمة، أو مثلا الحلق بإمكانه مثلا مصوص، هذا ما يسمى، أو يعني ترشده إلى مجرد ماذا، ملح وماء، هذا شيء عجيب للحلق، يتمضمض الإنسان به معلوم يتغرغر في الحلق. طيب بدل ما تجعل له كيس من الأدوية، حبوب، مضاد حيوي، مضاد حيوي، مضاد حيوي، هذا يفقد شيء من المناعة. فبإمكانك أن ترشد إلى هذا الأمر، حلق مثلا بإمكانك ليم، شاي أحمر هذا طيب، أو مع ليم مع العسل مباشرة، شيء معلوم، إما يجتنب شيء أو تدله على شيء من الأغذية. منها التقليل، يعني بإمكانك تعلم أن هذا المريض ممكن يكفيه إبرة أو ثنتين، يفعل 20 حبة حتى ما تستطيع تجلس في الأرض بليتك، تجلس وأنت تتحرك ما تستطيع. طيب الآن بإمكانك تقلل له، إذن يذكر مثلا بعض الأدوية ممكن أن يستغني بهذا عن هذا، خلاص انظر له ما هو أقل أقل. سبحان الله يقوى في بعض الأطباء، والله عجائب. أخبرني بعض إخواننا الشيخ صالح البتاري حفظه الله، يعني أتى في اليمن وماسك دعوة في الحبيلين، قد زارنا إلى هنا، يعني كأنه أصيب بمرض، فقرر الأطباء أنه جلطة، كأنه طبيب إلى طبيب، ثم أيضا انقطع صوته فجأة تماما، وصل إلى هناك مصر، كان قال والله في جلطة ولا في شيء. طيب الصوت يعني أعطوه ما يسمى بالمكمل الغذائي فقط، إيش قالوا جلطة وإيش يفعل لي هذا؟ قالوا كذا أسبوع فقط، كذا أسبوع وإذا به بدأ يتكلم وأمر طيب، ولا في عملية ولا في جلطة ولا في شيء. أيضا موجود عبد الرحمن، جدك حصل لها كذا ولا ماذا أصيب بماذا؟ وقالوا جلطة ولا ما؟ الأمراض هنا حصل في اليمن، وأسعفوا بعد أبيك صح؟ إيه؟ طيب ماذا قالوا في اليمن؟ جلطة وأسعفوا إلى هناك؟ ولا جلطة ولا شيء؟ انظر موجود الآن أبو الشيخ صادق بيتي حفظه الله، كذا قالوا هناك جلطة مدري إيش، وأسعفوا، كان الشيخ صادق هناك في مصر، قال ارسلوا بعدي، وصل ما أدري شو أعطوه من دواء كذا مباشر يمشي الدم، ولا جلطة ولا في شيء. كم من هذا الشاهد من هذا الطبيب الحاذق، يعني سبحان الله، الشاهد من هذا بإمكانك أن تستغني بهذا المريض بشيء حتى لا يكون أكثر من ذلك، وكم من الأشياء الذي يذكرها في ذلك. فالوقاية كما يقولون ماذا؟ خير من العلاج. السلام عليكم، ها وهبي ما هو موجود أظن وهبي. قال بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغيره مما ذكرناه في هدي صلى الله عليه وسلم في المأكول، فعليك بمراجعته هناك. وأعظم شيء يعني الإنسان يأكل ما تشتهيه النفس وفي وقت الجوع، إذا قدم لك ولو كان طعام ليس بذاك في وقت الجوع، يقول ما أعظم طباخ، أعظم طباخ قالوا الجوع، أعظم طباخ، يعني تأكل كما يقال تكاد تأكل أصابعك من شدة الجوع. ولو أنت شابع ربما قدم لك هذا الطعام وهذه الطباخة في أثناء شبعك، إيش من طباخة هذه؟ إيش كذا؟ هو البطن بعضها عندما تكون ملة. فإذا تأكل الطعام إلا في أثناء ما تشتهيه وإلا خطر عليك. ذكر من وصايا بعض العقلاء أنه أوصى أولاده بعدة وصايا، من هذه الوصايا قال لا تأكل إلا عسلا، ولا تنام إلا حلى حرير، ولا تنكح إلا عروس، وأظن بقي رابعة. والرابعة يقولون أنه تجعل تبني لك في كل قرية دار، وكأنه بقي أخرى. يعني احتار هذا الرجل كيف فعل بعد أن مات أبوه، كأنه سأل بعض العقلاء قال بمعنى لا تأكل إلا عسل، بمعنى لا تأكل إلا وأنت تشتهي الطعام، فلو أكلت الطعام في غير ما تشتهي خطر. لا تظن أنه، بعضهم يقول أنا أريد اسمن يأكل حتى يشعر باللقمة في حلقه، هذا مرض، مرض هذا معلوم في الشرع والطب معلوم هذا. ولا تنكح إلا عروس، يعني معنى لا تأتي أهلك إلا وأنت تشتهي، وإلا خطر مرض عظيم عليك. ولا تنام إلا على حرير، أي لا تأتي إلى فرشك تريد أن تنام إلا وفيك نوم، وإلا تضر الإنسان يمنة ويسرة فضرر عليه. هذه وصايا من عقلاء. وتبني في كل قرية دار، أي جعل لك صاحبا وصديقا في كل بلدة، ما إن تنزل عندك مثلا من يستقبلك من كذا إلى غير ذلك. فترى من القدماء من عنده سبحان الله، يعني أشياء ممكن نذكرها، أن رجلا أوصى ولده فقال يا بني إن أنا مت فلا تتزوج إلا رجل، مات صار مكث فترة كيف تتزوج رجل، معلوم أنه لا يجوز. فذهب إلى عمك أنه من أقاربه أخو أبي، فقال له يقول والدي كذا، قال طيب سأزوجك ابنتي، قال لكن والدي يوصيني أن أتزوج رجل، كيف أزوج منه؟ قال سأزوجك. زوجه، مرت الأيام حصل معه مع زوجتي مشكلة هذا الولد، فذهبت إلى أبيها تبكي وكذا، قال طيب ابشري إذا أتى بيشوف حقه. وذهب إليه إلى بيته فقال زوجتك أتت كذا وكذا، ذكر لهم الذي حصل، قال خلاص إذا أتيت أنا سأتكلم فيك وأنت اسكت لا تتكلم ولا تتكلم بأي شيء. قال طيب. ذهب كأنه يراجع بها، فوصل إلى عمه وجمع زوجته فتكلم عليه، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وساكت. قال والله اليوم عقوبة لك، ما تنام إلا في الدرج اليوم. يصلح؟ قال أبدا، ويساكته صحيح. جاء عليه ينام إلى منتصف الليل، وذهب إليه قال قم قم عمه اطلع فوق، ونام مكانه، جعل البطانية عليه. أتت زوجته في الليل قد جمعت لها شيء من اللحم، قالت هذا خبيث كل كل، ما تعلم أنه أبوها، صار تحت البطانية كل، قالت هذا خبيث هذا. صعدته ما تعرف الخبر، قال الصباح ها شو الخبر ترجع؟ قال جزاك الله خير على اللحم. الشاهد من هذا الذي أوصي إخواني جميعا، لا تتزوج من بيت والحاكم المرأة، هذا معنى تزوج رجل. أنت تريد تراجع، وإذا قام الوزير جنبها وذاك في الكسبة كما يقال هكذا، حنبة ما تدري كيف تشاكل حاكم لك مرأة. والله أني أعرف أناس كثر من هذا الصنف. طيب أنت تريد تتخاطب الآن مع عمك، ما سكوت والله نطوط سكوت ما لك دخل، عفوا يا فندم. فهذه نصيحة للشباب، تزوج ممن يحكم إذا كان الحاكم في البيت الرجل، لأن القوام له، فإذا كان هذا الرجل المرأة مسيطرة عليه تريد أن تكون ابنتها كذلك، هذا شيء معلوم. أما إذا كان الرجل كما يقال عند العام سكان يمين، ما في الفائدة، ما تعرف من تراضي. هذه نصيحة، تزوج الحاكم، أن يكون الحاكم هو الرجل دوام له. قد تجد بعض أحيان المرأة هي المسيطرة، إلا أن البنت كما يقال أيضا يعني مرأة عارفة ومتعلمة، حتى وإن قالت لها أمها. الكثير ممن يحصل فراق بسبب بعض الأمهات، تعلم ابنتها فعل وقال وقال وقال، أشياء سبحان الله، نسأل الله العافية. قال: وإذا كان في أحد الطعامين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل، كسرها وعدلها بضدها، يكون حار يحتاج إلى تبريد شيء هكذا من غيره، إن أمكنك تعديل حرارة الرطب بالبطيخ، وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس في غير إسراف، من غير إسراف، فلا تتضرر به الطبيعة. يعني يقول الآن مثلا الزنجبيل حار شديد معروف، فيحتاج إلى تعديل مثلا بشيء من الماء أكثر من حتى، ويقول إن لم يمكن فلا تسرف فيه، أي تكثر منه، قد يؤثر يقول بشدة حرارتي وهكذا. قال: وكان أنا إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، هذا هو المعروف، حتى وإن كان الطعام لذيذ كما سمع، ترى أن النفس ما تشتهي، دع. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن نفسي تعافى، فأكله خالد في الضب. قال: فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا يشتهيه كان تضرره به أكثر من انتفاعه. قال أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولم يأكل منه، ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه، فقيل لو أهو حرام؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ما أستطيع أن أكله مع أنه حلال. قال: فراعى عادته وشهوته، عادته وشهوته، فلما لم يكن يعتاد أكله، يعتاد أكله بأرضك، وكانت نفسه لا تشتهيه، أمسك عنه، ولم يمنع من أكله من أكله، من أكله من يشتهيه ومن عادته أكله، وكان يحب اللحم، وأحب إليه الذراع ومقدم الشاه، ولذلك سم فيه، أجعل السم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذراع. وفي الصحيحين: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. وذكر أبو عبيد وغيره عن ضباعة بنت الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أطعمينا من شاتكم؟ فقالت للرسول: ما بقي عندنا إلا الرقبة، وإني لا أستحي أن أرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرسول فأخبره، فقال: ارجع إليها فقل لها أرسل بها، فإنها هادية الشاه وأقرب إلى الخير وأبعدها من الأذى. هل أحد عندهم تحقيق هنا عندكم؟ كل الطبعات قال: ولا ريب أن أخف لحم الشاه لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد، وأخف على المعدة وأسرع انهضاما. يقول: أعظم اللحم وما كان قريب العظم. يقول: ما كان اللحم متصل أو متصل أو ملتصق بالعظم هذا ألذ، وما كان بعيدنا العظم ليس بذلك ألذ منه. قال: وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاث أوصاف، أحدها كثرة نفعها وتأثيرها في القوى، الثاني خفتها على المعدة وعدم ثقلها عليها. الدين ما أظن. جزاك الله خير. الثالث سرعة هضمها، وهذا أفضل ما يكون من الغذاء، والتغذي باليسير. من هذا أنفع من الكثير من غيره، وكان يحب الحلوى والعسل، وهذه الثلاثة أعني اللحم والعسل والحلوى من أفضل الأغذية وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة، ولا ينفر منها إلا من بعلة وآفة. من يقولون إما أصيب بعين أو سحر، خاصة العسل مع شفائه، لذلك ترى من فيه مرض في بطنه إذا شرب عسلا جيدا مباشرة تغير البطن مباشرة إلا فيه. قال: وكان يأكل الخبز مأدوما ما وجد له إداما، فتارة يأدمه باللحم، ويقول: وسيد الطعام، سيد طعام أهل الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه وغيره. وتارة بالبطيخ، وتارة بالتمر، فإنه وضع تمرة على كسرة الشعير وقال: هذا إدام هذه. وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس والتمر حار رطب على أصح القولين، فأدم خبز الشعير به من أحسن التدبير، لا سيما لمن تلك عادتهم كأهل المدينة، وتارة بالخل، ويقول: نعمة الإدام الخل. وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيل له على غيره كما يظن الجهال. وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوما فقدموا له خبزا، فقال: هل عندكم من إدام؟ قالوا: ما عندنا إلا خل. فقال: نعم الإدام الخل. ما ظل أدم. والمقصود أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة، بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده. وسمي الأدم أدما لإصلاحه الخبز، وجعله ملائما لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى أن يؤدم بينهما، روى أبو داود وأحمد، أي أقرب إلى الالتئام والموافقة، فإن الزوج يدخل على بصيرة فلا يندم. وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها. بعض الأمراض يقول ما تداوى إلا من أشجار البلد ومن أطعمة البلد، ويستدلون بأن وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في التراب، تربة بعضنا في تربة ربنا بريق بعضنا، فبعض الأمراض لا تداوى إلا حتى في الأجواء يتأثر بذلك. قال: وكان يأكل من فاكهة بلدي عند مجيئه ولا يحتمي عنها، وهذا أيضا من أكبر أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها في وقته، فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم، ويغني عن كثير من الأدوية. وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا هو من أسقم الناس جسما وأبعده من الصحة والقوة. وما في تلك الفاكهة من الرطوبات، فحرارة الفصل والأرض وحرارة المعدة تنضجها وتدفع شرها إذا لم يسرف في تناولها أكثر، ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله، ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه، ولا أفسدها بشرب الماء عليها. يقولون من الأخطاء شرب الماء بعد الطعام مباشرة وبعد الفاكهة، هذا خطأ ليس صحيا أبدا. قال وتناول الغذاء بعد التحلي منها فإن القولنج كثيرا ما يحدث عند ذلك، فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كانت له دواء نافعا. يقول بعضهم يا الله نحصل الفاكهة هذا تريد قبل بعد، حتى أكل الفاكهة بعد الطعام ليس صحيا أبدا، بل يقولون خطأ. والآن بعضهم كثير من يعاني من الحموضة مثلا يأكل ثم يشرب الماء مباشرة فتعلو الزيوت على المعدة. انظر الآن إذا كان عندك إناء طبخ أو بقايا الطعام تجعل المرأة أو الإنسان يجعل في هذا الإناء ماء، كيف يعلو عليه أثر الدسومة؟ فكذلك الإنسان إذا شرب الماء مباشرة بعد الطعام تعلو الدسومة وأثر الزيوت فوق مباشرة تأتي الحموضة عليه. يقولون أقل شيء نص ساعة بعد. يذكر ابن القيم أنه لو شرب شربة شربتين قليل من الماء البارد أثناء الطعام اللي يقولون صحيا ما هو صحيح، ما يصل الإنسان لبطن فقط خاصة مع كثرة أكل الأرز، وبعضهم ما يقتنع بهذا إذا بيشرب حبوب نجلس من يعني تعجب ايش يريد يذبحوك في العيد انت ولا ايش؟ الصحه الصحه يعني ما يسمى بالرشاقه هذا شيء عظيم. الان بعضهم يصل به الحد الى ان يقص المعده من كثره السمنه، يعني كم تذكر من اضرارها، شيء عجيب ما هو سهل. فالجسم اهم شيء للصحه فيه، ما ايش تريد تنتفخ؟ هذا من العجائب من بعضهم، أنت في صحة دعك من هذا. قال بعضهم أخبرني ذهب مرة السعودية قال فشرب حبوب قال ما انتفخت إلا بطني، ما صرت إلا مثل الضفدعة. قال أرجلها كذا صغيرة وبطن فقط والله، وعندنا في البلاد ما زال حيا نسأل الله أن يحفظه. قال والله ما صرت إلا مثل الضفدعة.